أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في صفة القدرة، وعرفنا القدرة بأنها إمكان على الفعل والترك مع وجود الاختيار والإرادة. وفرقنا بين فعل القادر وفعل المضطر الموجب. يقع الكلام في النقطة الثانية، وهي الأدلة التي يمكن أن يستدل بها لإثبات صفة القدرة لواجب الوجود. هناك جملة من الأدلة. الدليل الأول هو الدليل العام الذي أثبتنا به صفة العلم، وقلنا أن ذاك الدليل يتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن واجب الوجود علة تامة لوجود المعلول ولكمالاته التي تترتب عليه. المقدمة الثانية، كل كمال يوجد في المعلول فهو موجود عند العلة بصورة أتم وأشرف، لأن فاقد الشيء لا يعطي، ولأن العلة أشرف وجودا وكمالا من المعلول. بناء على هاتين المقدمتين نطبقهما في المقام، فنقول المعلول مما لا شك فيه أنه يمتلك القدرة، فنجد أن الإنسان قادر على فعل الأشياء، بمعنى إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وقدرة الإنسان ناشئة عن إرادته وعن اختياره. هذه الصفة الكمالية التي يتصف بها الإنسان، هذه الصفة الكمالية مما لا شك فيه أنها ليست واجبة الوجود. القدرة بالنسبة إلى الإنسان ليست واجبة الوجود، وإلا لو كانت القدرة واجبة الوجود بالنسبة إلى الإنسان لما امتنع قلبها، مع أنه يمكن أن يتصف الإنسان بأنه عاجز، بأنه مضطر، بأنه مجبور في فعله. إذا صفة القدرة ليست من الصفات واجبة الوجود التي يتصف بها الإنسان، إذا لم تكن واجبة الوجود، كذلك هي ليست ممتنعة الوجود. لو كانت صفة القدرة ممتنعة الوجود لما اتصف بها الإنسان. إذن هي ممكنة الوجود، ومقتضى قاعدة عقلية تقول كل ما كان ممكن الوجود فهو بحاجة إلى علة واجبة الوجود. إذن هذه الصفة التي يمتلكها الإنسان لا بد أن تكون معلولة ومحتاجة إلى علة واجبة الوجود. تلك العلة إما أن تمتلك تلك الصفة الكمالية أو لا تمتلك تلك الصفة الكمالية. فإن كانت العلة لا تمتلك صفة القدرة، إذا كيف منحت المعلول صفة القدرة؟ فاقد الشيء لا يعطيه. إذا لا بد أن تكون تلك العلة واجدة لتلك الصفة الكمانية وهو المطلوب، وهو المطلوب إثباته أن واجب الوجود بما أنه علة لتلك الصفة لا بد أن يكون واجبا لها، وإلا إذا لم يكن واجب الوجود واجبا لصفة القدرة مع أنه هو العلة لزم أن يكون معطي الشيء فاقدا له وهو محال. هذا هو الدليل الأول، وعبرنا عن هذا الدليل بأنه دليل عام. الدليل الثاني الذي عبر عنه المصنف ببرهان الفطرة، حاصل الكلام أن الأمر الفطري عند الإنسان يتميز عن غيره، أي عن غير الأمر الفطري، بجملة من الأمور. نحن ذكرنا أبرز علامة تفرق بين الأمور الفطرية وبين الأمور غير الفطرية، تلك العلامة هي أن الأمر الفطري لا يقبل التعليل، أن الأمر الفطري لا يقبل التعليل، بينما الأمر غير الفطري قابل للتعليل. فمثلا إذا سئل الإنسان لماذا تحب الكمال، حب الكمال بالنسبة إلى الإنسان أمر فطري، كل إنسان فطر، ومعنى أنه فطر أي نوعية خلقة الإنسان أنه يحب الكمال، فكل إنسان قد فطر على حب الكمال. فإذا سئل لماذا الإنسان يحب الكمال سألت الجواب يقول لأنه إنسان، تعريف الشيء بنفسه. بينما إذا سئل الإنسان لماذا يحب المال، حب المال ليس فطريا فطر عليه الإنسان، لماذا يحب الإنسان المال؟ يمكن أن يقال يحب المال لكي يشتري قصرا، يحب المال لكي يشتري كذا، يحب المال لكي يتباهى على الناس، يحب المال لكي يساعد الناس، يحب المال لكي يتسلط على الناس، يحب المال لأنه يحب الدنيا، يحب المال لأنه يرى الكمال في جمع المال. إذن حب المال ليس أمرا فطريا بدليل أنه يعلق بتعليلات كثيرة، بينما الأمر الفطري لا يقبل التعليل. هذه أبرز علامة تميز الأمر الفطري الذي فطر عليه الإنسان وفطره الله على هذا الشيء وبين غير الأمر الفطري. بناء على أن الأمر الفطري لا يعلل، إذن إذا كان لا يعلل سوف يكون ثابتا في كل فرد إنساني، كل فرد إنساني يتصف بذلك الأمر الفطري. ولهذا من خصائص الأمر الفطري الاشتراك، بمعنى أن الأمور الفطرية لا تختص بإنسان دون آخر. لا يقال زيد بن أرقام فطر على حب الكمال بينما فلان بن فلان لم يفطر على حب الكمال. حب الكمال فطرة غريزية أوجدها الحق سبحانه وتعالى في كل إنسان، مهما كان نوع فرد ذلك الإنسان ومهما كان صنف ذلك الإنسان، كان شرقيا كان غربيا، كان ذلك الإنسان ظالما كان عادلا، فهو يرى أنه يحب الكمال. نعم تشخيص الكمال يمكن أنه يتغافل ويتجاهله، ذاك الظالم يرى أن كماله في ظلمه، ذاك المؤمن يرى كماله في عينه، ولكن أصل قضية حب الكمال الإنسان قدر عليها، فهي مشتركة بين أفراد النوع الإنساني. هذا واحد. ثانيا بالاضافه الى عنصر الاشتراك عنصر الثبات وعدم التغير. من خصائص الامر الفطري انه ثابت وراسخ لا يمكن زواله اساسا. زواله يعني زوال انسانيه الانسان. كيف يقال الحيوانيه الناطقيه راسخه وزوالها زوال الانسانيه؟ كذلك الامر الفطري. الامر الفطري راسخ ثابت. فطره فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عنصر الاشتراك فطر الناس عليها. عنصر الاشتراك اين عنصر الثبات؟ لا تبديل في خلق الله لا تبديل. يستحيل ان تتغير هذه الفطره. ولهذا نعم يمكن ان الانسان يتغافل عنها يتجاهلها ينسى الله فينسى نفسه نسى الله فانساهم انفسهم. يمكن ان يغفل عن تلك الحقيقه. ولهذا قيل اساسا حتى كما ان الانسان فطر على حب الكمال فطر على شخص الكمال. ان كمال الانسان هو ان يصل الى السعاده الحقيقيه غير الموهومه. فذاك الظالم اذا قال كمالي ان اكون متسلطا على الناس هو هذا الكمال الذي انا اعتقد به. في الحقيقه هو يعتقد بامر موهوم وبامر خاطئ. والا اذا رجع الى نفسه وحاسب نفسه أدرك أن الكمال ليس في التسلط والجبروت. ولهذا تجد أن الظالم لو كان يعتقد بنحو الحقيقة أن كماله هو ظلمه لما برر ظلمه أساسا. لقد نعم هذا ظلم وأنا أعترف به. بينما إذا وضع الظالم في المحاكم الدولية يبرر بأن الذي قتلته كان يسرق الأموال، بأن الذي قتلته كان يخرج على القانون، كما سمعنا من صدام أن هؤلاء كانوا أنهم خارجون عن القانون، أن هؤلاء الذين قتلتهم كانوا لصوص، كانوا كذا، كانوا كذا. لو كان يعتقد أن ظلمه كمال لما برر ظلمه. إذا يبرر ظلمه لأنه يعتقد أن هذا الظلم ليس كمالا. هو يعتقد أنه كماله. اذا مهما بلغ الانسان من ظلم فهو لانه غافل عن تلك الحقيقه الكماليه التي اودعها الله تعالى عنده. هذا الانسان الكافر عندما لا يؤمن بالله ويرشد بالله تعالى لانه يغفل عن تلك الفطره التي اودعها الله سبحانه وتعالى الا وهي فطره التوحيد كما اشرنا الى ذلك في اوائل البحوث. اذا خصائص الامر الفطري اولا انها لا تقبل التغيير عفوا لا تقبل التعليل. ثانيا انها تحتوي على عنصر الاشتراك. ثالثا انها تحتوي على عنصر الثبات وعدم التغيير. يحاول المصنف ان يقول ان القدره امر فطري عند الانسان او عفوا ليس امرا فطريا عند الانسان. ان ادراك القدره بالنسبه الى الواجب سبحانه وتعالى تدركه الفطره. فطر الانسان على ان يدرك ان واجب الوجود ان الله سبحانه وتعالى يمتلك صفه القدره. والمنبه على ذلك انه في حاله الشدائد يتعلق قلبه بتلك القوة ألا وهي الله سبحانه وتعالى. كما قرأنا تلك الرواية التي عن الإمام الصادق عليه السلام عندما قال يا عبد الله هل ركبت سفينة قط؟ فقال هل كسرت؟ فقال بلى. فقال عليه السلام هل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك في وسط البحر؟ قال بلى. فقال عليه السلام: فهل تعلق قلبك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال بلى. قال عليه السلام: ذلك الشيء هو الله. إذن هنا فطرته عندما صاحت من الغيبوبة والظلمة وخرجت إلى النور وتعافت من ظلمتها ومن أمراضها، أدرك بأن تلك القوة التي يتعلق قلبه بها لتنجيه ولتخلصه من مأزقه لا بد أن تمتلك القوة والقدرة. إذا مما يدل على قدرة الحق سبحانه وتعالى هو عن طريق الفطرة. فإذا الإنسان رجع إلى فطرته كما أن الفطرة تدله على وجود الله، تدله على أن ذاك الإله هو قادر على كل شيء. قال: الدليل الأول الفطرة. خلق الله تعالى الإنسان من بدن وروح، وأودع في روحه قوى ونزعات ومعارك عليا وتوجيهات ترشده إلى ما يضره وما ينفعه في الحياة. ولهذا قيل أن على الإنسان حجتين: حجة ظاهرة وهي القرآن الكريم، وحجة باطنة وهي العاقل. وجميع هذه الأمور المودعة في روح الإنسان تسمى بفطرة الله، أي خلقة الله، فإنها نوع من أعظم أنواع خلق الله تعالى. وهذه الفطرة مشتركة، هذا عنصر الاشتراك بين جميع أفراد الإنسان، ثابتة عنصر الثبات في كل مكان وزمان، لا يطرأ عليها تحول ولا تغيير، فهي أمر قهري في وجود الإنسان لا يملك فيه تصرفا ولا يقع تحت تأثير عاطفة أو رغبة أو عادة، بل هي قائمة على ما هي عليه أبدا ما دام الإنسان إنسانا. بخلاف العادات الاجتماعية فإنها تتغير من مجتمع إلى مجتمع آخر ومن مكان إلى مكان آخر. تجد مثلا في هذه البيئة لهم عادات وتقاليد معينة لا توجد في البيئة الأخرى. ومن هنا يكون كل ميل ونداء فطري دالا على حقيقة وجودية واقعية ثابتة وصادقة وغير قابلة للنقاش فيها، غير قابلة للنقاش فيها لعدم الاستدلال عليها أساسا، إنما يتناقش في القضية التي يمكن أخذ الدليل فيها وعدم أخذ الدليل. أما القضية لا أساسا لا تستطيع أن تناقش هل أن اجتماع النقيضين محال أو ليس محال، لا يوجد برهان أساسا يثبت لك استحالة اجتماع النقيضين. لو شرحت ولو غرفت تريد أن تثبت وتعطي دليلا عن استحالة اجتماع النقيضين لما توصلت إلى ذلك، لا يوجد دليل أساسا، ليس الأمر إلا أمر بديهي أولي يكفيك أن تتوجه الناس لتدعن بهذه القضية، وهي أن النقيضين لا يجتمعان. والإنسان إذا توغل في الشهوات وانغمس في الملذات وأكثر الاحتكاك بعالم المادة وتعلق بالمادة يفقد اعتدال قواه النفسية وتندثر فطرته الإلهية تحت غبار الطبيعة، ويعدل عما تدعوه إليه، ويعمى بصره ويصم سمعه عما ترشده إليه. لاحظ هنا عبر بالاندثار لم يعبر بالزوال، زوال الفطرة هذا أمر مستحيل، وإلا قلت أنها راسخة وثابتة، أنها تندثر بمعنى تغيب. قال: تحت غبار الطبيعة، بمعنى لو رفع الغبار لظهرت تلك الحقيقة، وإلا لو قال تزول الفطرة فهذا خلف أنها راسخة. نعم الفطرة يمكن أن تغطى بغبار المادة والذنوب ولكنها تبقى راسخة، غير أن هناك لحظات حرجة ينطع فيها الإنسان بعنف يوقظ ضميره ويحرك وجدانه فيلتفت إلى المعارف الأولية التي أودعتها يد الخلقة في أعماق روحي. المعارف الأولية تلك الأمور التي لا يمكن الاستدلال عليها. ومن تلك اللحظات حالات الخوف والذعر الحاصلة من التقلبات الطبيعية ستجد كل إنسان يتعرض لها على درجة بالغة من الأمل والانقطاع والتعلق بقدرة غيبية عظيمة مسيطرة على الكون هي القادرة على الإنقاذ والإنجاء إلى ساحل الأمان. وهذه الحالة تحدث مع كل إنسان حيثما كان ومهما كان يحمل من عقيدة مسبقة، بل حتى ولو كان ملحدا ومنكرا لوجود خالق للكون. فرعون عندما غرق ماذا قال؟ قال آمنت برب العالمين. في حالة الخوف والذعر هناك لعله أدرك واستجاب لتلك الفطرة التي لطالما كانت مغيبة عنه. فالفطرة الإلهية الثابتة في أعماق نفس كل إنسان تدل على قدرة الخالق جل وعلا. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذه النزعة الفطرية في عدة موارد من الكتاب الكريم، كقوله سبحانه وتعالى وإذا مس الإنسان الضر، يعني في حالة الضر والشدد هنا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أو قوله سبحانه وتعالى حتى إذا كنتم في الفلك ماذا دعوا الله مخلصين له الدين. في حالة الأمان قد ينهو الإنسان عن ذكر الله، ولكنه في حالة الشدة يفوق إلى ذلك النداء. نظير الإنسان، الإنسان قد يزول ويصول في ملذات الدنيا، ولكن قد يشعر بذلك الأمر ويندم عليه إذا وجد ميت. إذا ذهب إلى المقبرة تجد الإحساسات الداخلية تبدأ تتحرك، أن لماذا أنا فعلت كذا، لماذا لا أكون مؤمنا، سوف يكون مآل هذا الإنسان الذي يوضع في اللحد مثلا. هنا تتحرك الفطرة إذا وجدت البيئة المناسبة لتحريكها. بمجرد أن يخرج وتنتهي الفاتحة وما شابه ذلك يعود إلى تلك البيئة التي تنشيه ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن الفطرة لا تحتاج إلا إلى بيئة صافية لكي يلتفت إليها الإنسان، وهذا ما أشار إليه الإمام الصادق أيضا كما قرأنا الحديث. الدليل الثالث وهو الثاني الذي ذكره المصنف هو أننا نثبت قدرة الله سبحانه وتعالى عن طريق الرجوع إلى برهان النظم الكوني، النظام الكوني. قلنا نحن أن هناك قاعدة عقلية تنص على أن خصوصيات المعلول تكشف عن خصوصيات العلة. فإذا تأملنا في هذا النظام الدقيق المتقن المحكم في صنعه استحال أن يدرك العاقل أن هذا الكون النظيم، أن هذا الكون المنظم وجد من إنسان لا يعلم وليس يمتلك القدرة. لا بد بعد التأمل في هذا النظام الإمكاني وعالم الإمكان الفتيح المحكم، لا بد أنه يتوصل إلى أن علته والمفيض والمنظم يمتلك العلم ويمتلك القدرة، وإلا إذا لم يكن قادرا على إيجاده وعلى تنظيمه كيف وجد هذا النظام؟ فإن فاقد الشيء لا يعطيه. هذا ما أشار إليه بقوله قد عرفت أن المعلول يكشف عن وجود علة أوجدته، وأن خصوصيات المعلول تكشف عن خصوصيات علته. ونحن نرى أن الكون المحيط بنا وفيه موجودات لطيفة مجردة ومخلوقات متناهية بالدقة والصغر هي مع ذلك على غاية النظم والانضباط، فيكشف ذلك عن كون خالقه أي موجد ذلك النظام قادرا بأجل قدرة. وإذا لاحظت أن خالقه هو المدبر يظهر لك عظيم قدرة ذلك الخالق وجبروت ذلك الخالق. وهذا الذي أثار إليه القرآن الكريم، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لاحظ هنا توصل من خلق السماوات والأرض ودقة ذلك الخلق إلى القدرة وإلى العلم، وهذا ما أشار إليه التلازم بين الخلق والعلم، وهنا نقول التلازم بين الخلق والقدرة. وما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام وأقام من شوائب البينات على لطيف صنعته وعظيم قدرته من قادت له العقول معترفة به ومسلمة له. وكما قال الإمام الصادق عليه السلام: كيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك؟ يعني الآيات الأنفسية، بينما خلق السماوات والأرض آيات آفاقية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ثم يتطرق المصنف بعد ذلك إلى عموم القدرة وسعة القدرة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، تقدمت هذه الآية. ثم يتطرق المصنف بعد ذلك إلى سعة وعموم قدرته تعالى. يقول المصنف أن الله سبحانه وتعالى مقتضى أنه علة الموجودات، وكل موجود ممكن هو مفتقر محتاج إليه، فهو يمتلك القدرة المطلقة. لأنه لو أردنا أن نسأل ما هو المنشأ الذي يمكننا أن نحدد قدرة الله، أن نضيق تلك القدرة، ما هو المنشأ؟ ما هو السبب والداعي الذي يدعونا أن نقول أن قدرة واجب الوجود ضيقة محدودة ليست واسعة وليست على كل شيء قادرة؟ ما هو السبب؟ يمكن أن نصور السبب أحد أمور ثلاثة. هذا برهان يثبت عموم قدرته سبحانه وتعالى. المانع الذي يمنع عن عموم قدرته وسعة قدرته سبحانه وتعالى هو كون الفعل الذي تتعلق القدرة به ليس ممكنا بالذات، بل ممتنع الوقوع بالذات. مثلا اجتماع النقيضين هذا ممتنع الوقوع بالذات، هو ممتنع بالذات أساسا، لا يمكن أن يجتمع النقيضان. هنا قد يقال: هل أن الله قادر على الجمع بين النقيضين، أو هل أن الله قادر على إدخال الكبير في الصغير، أو هل أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يوجد شريكا له في الخارج؟ قد يقال: إذا قلتم أن الله قادر على أن يوجد شريك في الخارج، إذا ليس الشريك ممتنع بالذات. أما إذا قلتم ليس بقادر، إذا هذا تضييق في قدرة الحق سبحانه وتعالى. قلنا أساسا عنوان القدرة فرع كون المقدور ممكن الوجود، ليس ممتنع الوجود. إذا كان الفعل الذي تتعلق به القدرة مما يمتنع وجوده لا يقال قادر أو ليس بقادر، وهذا لا يرجع إلى ضعف في قدرة الحق سبحانه وتعالى، هذا يرجع إلى النقص قابل وليس الفاعل. نظير ماذا؟ أنا كإنسان أمتلك قوة أن أرمي ما وزنه كيلو مثلا إلى مسافة بعيدة، بينما هذه الورقة من المحارم التي لا يصل وزنها أقل من مليغرام مثلا، هذه الورقة من المحارم لا أستطيع أن أرمي بها حتى مسافة 100 متر، بينما تلك الصخرة القوية أستطيع أن أرمي بها مسافة حتى 200 متر. هل يعقل أن يقال أنا لست قادرا على فعل هذا الأمر، أنا قادر على ما هو أقوى منها، لكن لنفس هي لا توجد عندها القابلية لأن تصل، فالنقص يرجع إلى قابلية القابل وليس إلى فاعلية الفاعل، ليس النقص في فاعلية وفي قدرة، النقص في هذه هي لا تكون قابلة لأن تصل. كما في الرماد، الرماد إذا رميته هو فيه نقص أن لا يصل إلى مسافة بعيدة، النقص فيه وليس في القابل، القابل بدليل أنه لا نقص عنده أنه يستطيع أن يقوم بما هو أقوى من ذلك، أن يحمل صخرة ويرمي بها إلى مسافة بعيدة. وهذا معناه أن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالأمور الممتنعة، لأنها هي فيها نقص ليست قابلة لأن توجد، لا يوجد فيها قابلية الإيجاد لكي يقال، إنما يقال الإنسان ليس بقادر على ماذا؟ الإنسان إنما يقال ليس بقادر إذا كان الفعل يمكن أن يتحقق ولم يحققه، هنا يقال ليس قادر. هذا نظير، الإنسان متى يقال أنه شجاع؟ إذا احتمل الخوف وأقدم يقال هو شجاع، إذا برز إليه السيد وكان شجاعا هو مثلا، واحتملت الخوف منه ومرزت إليه يقال أنني شجاع. أما مثلا إذا علمت أن السيد جبان وأقول، وهذا بتعبير العوام يتقوى على منه، على الضعيف، تتقوى على الضعيف، لا يقال أنني شجاع. إذا أردت أن تتصف بالشجاعة اذهب إلى مناط الشجاعة، حل الميدان، لأنك تتقوى على هؤلاء الضعاف. ولهذا احتمال الخوف إذا احتمل الضرر واحتمل الخوف هنا يقال بأنه إذا أقدم هو شجاع، أما في موضوع لا يوجد فيه خوف وأقدم لا يقال هو شجاع. وهذه المشكلة الكلامية العقائدية التي أوردت على أفعال الأئمة عليهم السلام، كأمير المؤمنين عليه السلام. نحن نعتقد الإمامية أن الإمام عليه السلام يعلم، الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الملكة أنه يعلم بالأشياء المستقبلية بإيكان من الله سبحانه وتعالى، لا يعلم عن من ذاتية، لا، الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الصفة. فنقول إذن أمير المؤمنين عليه السلام عندما بات على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو يعلم أنه لم يحدث له مكروه، إذا كيف نقول هو شجاع؟ الشجاع فيما إذا احتمل أنه يقتل ونام يقال هو شجاع، أما أمير المؤمنين يعلم بأنه سوف يكون إماما ويعيش بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لن يحدث له أي مكروه وما شابه ذلك، إذا ليس شجاعة. ليس من الشجاعة أن الإنسان إذا اعتقد أنه مؤمن، الفراش من خلفه ومن فوقه ومن تحته وأمان وما شابه ذلك، يقال أنا شجاع جلست ولم أخرج من بيتي. إذا أعتقد أن الصاروخ لن يقع على رأسي هذا ليس بشجاعة، الشجاعة إذا احتملت وقوع الصاروخ وجلست في البيت، هذه هي الشجاعة. فيقال إذن كيف يقال من شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام أنه بات على فراش النبي وضحى بنفسه، هو يعلم أن نفسه باقية، أو كما عند مبارزته لعمر بن ود يعلم بأنه سوف يتغلب عليه وأنه ينتصر عليه، فأين الشجاعة في المقام؟ لا تدخل المنطق. نعم بلاء، نعم يقال أساسا يوجد احتمال الخوف لأن الإمام عليه السلام لا يعلم بما هو في علم الله الواقع اللوح المحفوظ، يعلم بحدوده، هناك علم اختص به الله سبحانه وتعالى وهو العلم الواقعي الحقيقي الذي لا يتغير أبدا، أما الإمام عليه السلام يعلم لكن يحتمل أن هذا العلم يتغير بالنسبة إليه ليس بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا نظير بعض الروايات مضمونها أن أحدهم أن الإمام الصادق عليه السلام أخبر رجلا قال سوف تخرج وترى ديكا في الخارج. خرج هذا الرجل لم يجد الديك فرجع إلى الإمام عليه السلام قال لم نعهد أنك تكذب، قلت أنك سوف تجد ديك لم أجد ذلك الديك. قال بدا لله. كان في علمي أن هناك ديك في الخارج لكن الله سبحانه وتعالى غير هذا الأمر. ولهذا الإمام عليه السلام قد يأتي إليه إنسان يقول لو سوف تعيش 100 سنة أو 50 سنة لكن يجد أن ذاك الإنسان يعيش أكثر من 50 ومن 100 سنة نتيجة أنه عمل بأعمال مستحبة من صدقة فتطيل العمر وما شابه ذلك، فيتغير علم الإمام عليه السلام. إذا هناك علم يختص به الله سبحانه وتعالى وهو ذاك العلم الذي يقال هو علم في اللوح المحفوظ الذي يستحيل أن يتغير. هذا الإمام عليه السلام لا يصل إلى تلك المرتبة. الإمام يعلم بما هو في لوح المحو والإثبات الذي يمكن أن يتغير. نعم، ولكن إذا نقول الإمام عليه السلام وإن كان يعلم أنه لن يصيبه مكروه لكن يحتمل أنه يتغير ذلك العلم ويستشهد الإمام عليه السلام. إذا ماذا احتمال الخوف؟ لا أقول احتمال الخوف، احتمال وجود الموت متحقق. إذا فتصدق عنوان الشجاعة. نعم لو كان الإمام يعلم وعلمه يستحيل أن يتبدل وأن ينقلب عما وقع عليه لكان هذه الشبهة مستحكمة، ولكن بسبب أن الإمام عليه السلام يعتقد أن هناك بداء قد يحصل لله سبحانه وتعالى وليس معنى البداء كما يفسره السنة وأبناء العامة ويحملون الشيعة بأن البداء معنى الخطا بعد ظهور أن الله كان جاهلا، لا، الله سبحانه وتعالى عندما يقول الإنسان يعيش 50 سنة يقدر الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يعيش 50 سنة ثم بعد ذلك يعطيه عمرا 100 سنة. الله كان يعلم أنه في البداية 50 سنة وسوف يتصدق ويصل رحمه فيطول عمره. هذه التفصيلات كلها يعلمها الحق سبحانه وتعالى، فالله مطلع على كل شيء. إذا نعم كل من هذا الله لا يوجد إمام، ولهذا حتى الآيات القرآنية تثير أن هناك علما فقط اختص الله به نفسه لم يطلعه على أحد أصلا. نعم ذلك العلم الذي هو في المحو والإثبات يطلعه للرسل وللأنبياء ولأولياء الله، لكن ليس العلم الذي هو في اللوح المحفوظ الذي لا يتغير العلم الواقعي. يعني هذا المعنى وهو عالم المحو والإثبات لا يحصل للإنسان العادي أصلا، حتى المستوى هذا غير متحقق للإنسان العادي. إذن نقول إن القدرة لا تتعلق إلا بالأمر الذي يمكن أن يتحقق ولم يتحقق، ما يقال قادرا فيما إذا حققه، أما الأمر الذي هو ممتنع ذاتا لا تتعلق القدرة به. الاحتمال الثاني أن يقال أن الله لا يمتلك القدرة المطلقة لوجود قوة تمنعه من تحقيق قدرته ومن تحقيق فعله. نقول لا توجد قوة تضاهي قوة واجب الوجود إلا واجب الوجود. وإذا قلتم أن هناك قوتين واجبتي الوجود هذا معناه تعدد واجب الوجود، وأدلة التوحيد التي سوف نتطرق إليها تثبت أنه لا موجود ولا إله في الكون ولا خالق ولا مدبر ولا عالم ولا قادر قدرة وعلما مطلق إلا قوة واحدة هي الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولكن زيادة البيان نقول أو عفوا شعث قدرته تعالى لا ينبغي أن يشك بعدما قدمناه لأنه تعالى تام في قدرته لا يعجزه شيء. وكيف يكون من خلق هذه الأنظمة العظيمة والأرواح اللطيفة، اللطيفة يعني مجرد عن المادة، والأبدان المعقدة عاجزا عن شيء من الأشياء. ولكن زيادة في البيان نقول إن المانع المتصور من تعلق قدرته تعالى على شيء من الأشياء لا يتجاوز منشأه واحدا من الأمور التالية. ما هو المانع؟ أن لا يكون هذا الشيء ممكنا بالذات، بل يكون ممتنعا بالذات، يعني يستحيل تحققه، مثل اجتماع النقيضين وكون الظرف أصغر من المضروب، كما سوف نشير بعد ذلك إلى أبي شاكر الديصاني عندما سأل الإمام عليه السلام هل يستطيع ربك أن يجعل الدنيا في بيضة. ثانيا أن تكون هناك قوة مضاهية مانعة من نفوذ قدرته، يعني يكون هناك قوة تمنع من تحقيق قدرة واجب الوجود. ثالثا أن تكون ذاته غير متساوية بالنسبة إلى الأشياء، بمعنى أننا نقول أن هذا الشيء نسبته إلى قدرة لا يمكن تحقيقه، بينما ذاك الشيء لا يمكن تحقيقه. فالأشياء الممكنة بعضها يقدر عليها وبعض الآخر لا يقدر عليها. نظير الإنسان، الإنسان ليس جميع الأشياء متساوية بالنسبة إليه. أستطيع أن أرفع هذا الكتاب لكن لا أستطيع أن أرفع هذا المنزل. الكتاب نسبته إلي أنني أستطيع رفعه، بينما المنزل لا أستطيع رفعه. أستطيع أن أشرب كأسا من الماء لكن لا أستطيع أن أشرب مثلا بحرا من الماء. إذا نسبة الأشياء بالنسبة إلى الإنسان ليست على حد سواء، فهي متفاوتة من حيث القدرة عليها وعدم القدرة. هذا المعنى لا ينطبق على واجب الوجود. لماذا؟ لأن جميع الأشياء بالنسبة إليه كلها ممكنة الوجود، وهو علتها وهو موجدها فيستطيع عليها. أن تكون ذاته غير متساوية بالنسبة إلى الأشياء، وذلك بأن تكون بالنسبة إلى بعضها أقوى وأعلى مما هي بالنسبة إلى الأخرى. والاحتمال الأول صحيح، يعني الممتنع بالذات لا تتعلق القدرة به، ولكنه لا يرجع إلى قصور في قدرة الفاعل، بل إلى قصور في المتعلق، يعني في قابلية القادم. النقص في اجتماع النقيضين أنه يستحيل اجتماعهما وليس في قدرة النقص في البيضة، هي البيضة ليست قابلة لأن تدخل فيها الدنيا. كما إذا قلنا أن الخياط الماهر لا يمكنه على رغم مهارته وتفوقه في صنعته أن يخيط من الحجارة قميصا. أفتن الحجارة ليست قابلة لأن تكون ثوبا، النقص في الحجارة القابل وليس في الخياط الفاعل. ولكن هذا لا يعد قصورا في قدرة الخياط، بل هو بعد تام فيها، لأن النقص والقصور إنما جاء من قبل المتعلق أي القابل الحجارة، فإن ذات الحجارة غير قابلة لتعلق عملية الخياطة بها. والثاني وهو وجود قوة تمنع من نفوذ قدرة الحق تعالى. قال منتف لما يأتي في أدلة وحدانية الخالق من عدم وجود قوة مضاهية له تمنع من نفوذ قدرته وتعلقها بالأشياء، بل كل ما في الوجود مخلوق معلول مفتقر محتاج له جل وعلا. والثالث ممنوع، الثالث أن تكون ذاته غير متساوية بالنسبة إلى الأشياء، بعض الأشياء أقوى من البعض الآخر. قال ممنوع لأنه تعالى واجب الوجود، فكل شيء فيه ذاتي له، ذاته جميع صفاته أفعاله، فإذا كان كذلك لا يكون مفتقرا ولا محتاجا إلى شيء، ويكون منزها عن كل حد يحد من قدرته وكل قيد يقيد فعله، وحينئذ لا يتصور أن يكون لشيء من الأشياء تأثير على ذاته ليكون أضعف عليه من غيره. قال سؤالان: هل الله تعالى قادر على أن يجعل العالم في بيضة مع بقاء كل منهما على حجمه؟ الجواب: السؤال الثاني، هل الله تعالى قادر على تعذيب المؤمن في النار؟ يأتي هذان الجوابان، وتأتي إن شاء الله صفة في خير. أخذنا 45، تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.